أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام الضابط الذي ذكره المحقق النعيمي في كون الشبه الموضوعية تجري فيها البراءة أو لا تجري فيها البراءة. ذكرنا جزءا من كلامه ونكمل كلامه. انتهى الكلام من الفرض الأول وهو ما إذا كان المتعلق فعلا اختياريا لكنه له تعلق بموضوع، إن كان الحكم له متعلق وله موضوع، موضوع يكون متعلق مرتبط بهذا الموضوع. لكن في الفرض الأول افترض بأن الموضوع جزئي خارجي، فرض عن وجوده، فرض عن وجوده، كلام في هذا. هنا قال بأنه يمكن فرض الشبهة الموضوعية، لا توجد مشكلة في فرض الشبهة الموضوعية المتعلق، يعني يشك في تحقق المتعلق بنوع الشبهة الموضوعية من جهة الشك في نسبته إلى موضوعه. استقبل القبلة، هذا مثال على الفرض، فيشك في الاستقبال من جهة أنه لا يعلم أنه استقبل إلى القبلة أو شنو، أو لم يستقبل القبلة، فيشك في المتعلق من جهة الشك في نسبته إلى موضوعه. أو قف في عرفات، يشك في المتعلق بنحو الشبهة الموضوعية من جهة نسبة الوقوف إلى ماذا؟ إلى عرفات. ماكو مشكلة في فرض الشبهة الموضوعية. هنا قال بأنه تارة يفترض دوران العرض بين المتباينين، كما في مثال اشتباه القبلة، وأخرى يفترض دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما في مسألة الوقوف في عرفات. إذا فرضنا أنه تردد في مقدار من العرف، لأنها من عرفات أو ليست من عرفات بنحو الشبهة الموضوعية، بظلمة مثلا كما قلنا اشتبه في مقدار في بقعة أنها هل هي من عرفات أو ليست من عرفات. على الأول يعني إذا كان دوران الأمر بين المتباينين كما في استقبال القبلة، ذكر بأن المرجع هو الاشتغال بالعلم الإجمالي بتوجه التكليف إليه المردد بين المتباينين، بين استقبال هذه الجهة واستقبال هذه الجهة، وبينهما تباين، فعلم إجمالي بالتكليف على كل حال يردد بين المتباينين، ويتعين حينئذ الاحتياط إذا كانت الشبهة وجوبية، يتعين الاحتياط إذا كانت الشبهة وجوبية، كما في مثال استقبال القبلة شبهة وجوبية، فيتعين الاحتياط لأن يصلي إلى شنو؟ إلى الجهتين، فيفرض ذمتهم ما اشتغلت به يقينان. وأما إذا كانت الشبهة تحريمية ومثالها هذا حرمة استقبال القبلة، لكن في بعض الحالات كحالة التخلي مثلا يحرم استقبال ماذا؟ القبلة. وشك بنحو الشبهة الموضوعية في القبلة وتردد أمرها بين شنو؟ بين جهتين، بين جهتين. أو لا أفش شكة الرضا ظنت بأن أنا إذا قبلنا من أي جهة. فهنا يحتمل القبلة إلى كل جهة يتجه إليها، يحتمل الحرمة في كل جهة يتجه إليها. وفي هذه الحالة لا يتمكن الاحتياط، لا يتمكن الاحتياط، يقول بأنه يجب عليه الفحص في هذه الحالة، يجب عليه الفحص باعتبار أن امتثال التكليف المتيقن يتوقف على ماذا؟ على الفحص، حيث لا يمكن الاحتياط. نعم في حالة تعذر الاحتياط وتعذر الشبه الوجوبية وتعذر الفحص الشبه التحريمية، يقول يتخيل بين شنو؟ بين المتباينات أو بين المتباينات، يتخيل بينها. فهنا بالنتيجة في كل هذه الحالات هو لم يحكم بجريان البراءة، ليس نجرا للبراءة. إذا دار الأمر بين المتباينين في مثل هذه الحالة ليس هذا موردا للبراءة، وإنما هو مورد للاحتياط أو لوجود الفرار. هذا إذا كان الدوران بين المتباينين. وأما إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر، يقول هنا يتجه التفصيل بين الشبهة الوجوبية وبين الشبهة التحريمية. ففي الشبهة الوجوبية كما في وجوب الوقوف بعرفات، هنا ودار الأمر بين الأقل والأكثر بالنحو الذي ذكرناه، كما إذا شك من جهة ظلمة أو نحوها في بقعة من الأرض أنها من عرفات أو ليس من عرفات، فيدور الأمر عنده بين الأقل وبين الأكثر، والشبهة وجوبية. في الشبهة الوجوبية يقول تجري إطالة الاشتغال ولا مجرى للبراءة. وفي الشبهة التحريمية هنا قال تجري البراءة. الشبهة التحريمية مثالها شنو؟ ما إذا حرم عليه الإفاضة من عرفات قبل غروب يوم التاسع، وتردد عرفات بين الأقل والشنو والأكثر بنحو الشبهة الموضوعية، يقول هنا تجري البراءة، هذا من موارد جريان البراءة. بينما إذا كانت الشبهة وجوبية في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا من موارد الاشتغال للبراءة. ثم ذكر أن السر في هذا التفريق، السر في هذا التفصيل بين الشبهة الوجوبية وبين الشبهة التحريمية، السر هو هذا، يقول لأن الوجوب في الشبهة الوجوبية يتعلق بهذا العنوان، بهذا العنوان بنفسه، الواجب هو هذا العنوان، الواجب هو الوقوف بعرفات، هذا هو الواجب. والذي يطلب من المكلف في مثل هذا التكليف قف بعرفات هو مطابقة العمل الذي يطلب من المكلف للعنوان الواجب، أنه لا بد أن يكون العمل الصادر منك هو مطابق لمن؟ للعنوان الواجب، يعني شنو؟ يعني الوقوف في عرفات، هذا المطلوب من المكلف. قف بعرفات يعني شنو؟ يعني أن المطلوب من المكلف أن يكون وقوفه وقوفا لماذا؟ في عرفات. فهذه المطابقة انطباق العنوان المأمور به على الفعل المأتي به، هذا مطلوب من المكلف، هذا داخل في ماذا؟ في دائرة الطلب، سيكون مطلوبا. وهذا معنى أنه يجب على المكلف أن يحرز أن ما يصدر منه هو شنو هو متعنون بذلك العنوان وينطبق عليه ذلك العنوان، لابد أن يحرز أن وقوفه هو وقوف بماذا؟ في عرفات، ولا يجوز له أن يكتفي بالفرد المشكوك. إذا شك في أن وقوفه وقوف في عرفات أو لا، لا يجوز له الاكتفاء بذلك، بل لابد أن يحرز أن وقوفه وقوف في عرفات. لماذا؟ لأن ذلته اشتغلت بهذا، يعني بمطابقة الفعل الصادر منه للعنوان المطلوب في الدليل، أو بعبارة أخرى اشتغلت بأن يكون وقوفه وقوفا في عرفات، هذا مطلوب منه، هذا داخل في دائرة الطلب، فتشتغل به الذمة، فلا بد من الخروج من هذا يقينا، ولا يقين بالخروج من ذلك إذا اكتفى بالمشكوك الذي يتعين عليه ماذا؟ أن يختار، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يجوز له الاكتفاء بالفرد المشكوك بالوقوف الذي يشك في كونه وقوف في عرفات أو ليس وقوف في عرفات، فيكون مجرى للاشتغال وليس مجرى علما للبراءة. لهذه النقطة وبعبارة أخرى، أن الشك في المكان شك في الانتقال، بعد إحراز اشتغال الذمة بهذا المطلوب، وهذا اكتفى بالفرد المشكوك، إذا اكتفى بالفرد المشكوك هذا حينئذ يكون شكا في الانتقال، ما يدري أنه امتثل هذا المطلوب أو لم يمتثل هذا المطلوب. وفي موارد الشك في الامتثال تجري قاعدة الاشتغال للبراءة. يقول هذا بخلاف الشبهة التحريمية، بخلاف الشبهة التحريمية. في التحريمية يقول أن المطابقة للعنوان الحرام هذا ليس داخل في تحت دائرة الطلب، ليس مطلوبا. مطابقة الفعل الصادر منه للعنوان الحرام هذا ليس داخل تحت الطلب، ليس مطلوبا منه. مثال الشبهة التحريمية في مما نحن فيه هو حرمة الإفاضة من عرفات، كما مثلنا يحرم الإفاضة من عرفات قبل يوم التاسع. هنا لا معنى لأن نقول بأن نقول أن المطلوب منه هو ما لا هو انطباق العنوان المذكور في الدليل على ماذا؟ على الفعل الماشي به، لا معنى لذلك. هذا في الشبهة الوجوبية معقول أن يكون المطلوب هو أن يكون وقوفه وقوفا في عرفات، لكن في الشبهة التحريمية ما له معنى أن نقول أن يكون من المطلوب منه هو أن تكون إفاضته إفاضة ماذا؟ من عرفات، لا معنى لذلك. بل الصحيح يقول أن المطابقة تكون شرطا، تكون شرطا لشمول الحرمة للفاعل، بمعنى أن اللي يفهم من يحرم الإفاضة من عرفات قبل الغروب أن الشرط اتفاق الفعل الصادر منه بالحرمة هو كون إفاضة من عرفات، هذا شرطا لاتفاق الفعل بالحرمة، شرطا لشمول الحرمة لهذا الفعل. فالحرمة إنما تشمل الفعل الصادر منه إذا كان إفاضة شنو؟ من عرفات. وأما إذا لم يكن إفاضة من عرفات لا تشمله الحرمة. إذا كان إفاضة من جزء من عرفات، من منطقة إلى منطقة أخرى من عرفات، لا تشمله الحرمة، إنما يكون فعله حراما إذا انطبق عليه هذا العنوان، انطبق عليه عنوان الإفاضة من عرفات. فالانطباق يكون شرطا لشمول الحرمة للفعل الصادر منه بخلاف الانطباق في الشبهة الوجودية، فإنه داخل في دائرة الطلب، يكون مطلوب الانطباق هناك، ولما كان مطلوب فلا بد من ماذا؟ من إحراجه. وهذا يستدعي ماذا؟ الاحتياط واشتغال بغيان قاعدة الاشتغال في الشبهة الوجودية. في الشبهة التحريمية الانطباق ليس من داخل في دائرة الطلب، ليس مطلوب، وإنما الانطباق شرط في كون الفعل حراما، في كون الفعل الصادر منه حرام. متى يكون الإفاضة محرمة؟ إذا كانت إفاضة من ماذا؟ من عرفات. فحرمة الفعل مشروطة بأن يكون تكون حرمة الإفاضة مشروطة بأن تكون الإفاضة إفاضة من عرفات. فالانطباق هنا يكون من شرائط الحرمة، من شرائط التكليف، من شرائط التكليف ومن شرائط ومن قيود التكليف. بينما الانطباق في الشبهة الوجوبية ليس من قيود التكليف، إنه داخل في داخل الطلب، هو مطلوب الانطباق ليس قيدا في التكليف، قيد في الواجب يتعلق به الطلب، ليس قيدا في الطلب بحيث الطلب يتوقف عليه، لا، وإنما هو يكون قيدا في الواجب وليس قيدا في التكليف. بينما الانطباق في الشبهة التحريمية يكون قيدا للتكليف، قيدا في الحرمة. من الواضح بأنه يكون حال حينئذ حال شرائط التكليف الأخرى عند الشك فيه يكون مجرى علما بالوراء، لأن الشك في قيد التكليف شك في نفس التكليف، الشك في قيد التكليف وشرطه شك في نفس التكليف، فإذا كان شك في التكليف حينئذ يجب البراءة. بينما هناك الشبهة الوجودية لم يكن الشك في التكليف، لأن الانطباق ليس قيدا في التكليف حتى يكون الشك فيه شكا في التكليف، وإنما هو ماذا؟ هو من جملة المطلوب من المكلف، ما يطلب منه هو هذا. فإذا دخل تحت دائرة الطلب يكون قد اشتغلت به الذمة الانطباق، فلا بد من إحراجه. فإذا شك في مطابقة الفعل للعنوان في الشبهة التحريمية كان ذلك شكا في حرمته، لأنه شك في قيد التكليف وشرطه، وهو مجرى المن للبراءة كما هو واضح. ففصل بين الشبهة الوجوبية وبين الشبهة التحريمية. هذا كله إذا فرضنا أن الموضوع الذي ارتبط به المتعلق كان جزئيا خارجيا فرض عن وجوده، كما في مثال القبلة ومثال العرفات ومثال المشعر الحرام وإلى آخر من هذه الأمور التي تكون أمثلة لهذا الفرض. الآن نجي للفرض الثاني، وهو ما إذا كان الموضوع أمرا كليا، كان الموضوع أمرا كليا. شنو مثاله؟ أكرم العالم، أكرم العالم. مثال أيضا توضأ بالماء، أمر كلي، الماء كلي له أفراد متعددة. في هذا الفرق فصل بين صورتين، فصل بين صورتين في هذا الفرق. الصورة الأولى ما إذا كان الموضوع معقول بنحو صرف الوجود، بنحو صرف الوجود مثل توضأ بالماء، توضأ بالماء الموضوع مع الماء مأخوذ بنحو صرف الوجود لا مطلق الوجود، لا يطلب منه إلا ماذا؟ إلا فرد من أفراد ماذا؟ الماء. توضأ بفرد من أفراد الماء اللي هو يساوق الإطلاق البدلي، يساوق الإطلاق شنو؟ البدلي. الصورة الثانية ما إذا كان مأخوذا بنحو مطلق الوجود كما في أكرم العالم مأخوذ بنحو مطلق الوجود. الآن نتكلم في الصورة الأولى وهي ما إذا كان بنحو صرف الوجود مثل توضأ بالماء اغتسل بالماء. يقول هنا الشبه الموضوعية تتصور بنحوين. الشبه الموضوعية في هذه الحالة في هذا الفرق تتصور بنحوين. النحو الأول أن يكون الشك في أصل وجود الموضوع. في أصل وجود الموضوع. الموضوع هو شنو؟ صرف الوجود. يعني الشك في أصل صرف الوجود. أصل ما له ما هو أصلا. وقال له توضا بالماء ويشك انه هل هناك ماء او ليس هناك ماء بنحو الشبهة الموضوعية. ممكن تصور. النحو الثاني ان يكون الشك في فرد اخر من الموضوع زائدا على الفرد المعلوم. توضا بالماء هناك فرد معلوم ماء قطعا وإنما شكه في ماذا؟ في فرد زائد على هذا الفرد المعلوم. يشك في أنه ما أو ليس شنو أو ليس ما بنحو الشبهة الموضوعية. هذا النحو الثاني من الشك. النحو الأول إذا كان الشك في أصل وجود صرف الوجود في وجودي في أصل وجود الموضوع الشك. يقول هذا في الحقيقة يرجع هذا الشك في أصل وجود الماء أكو ماء أو ليس هناك ماء. هذا يقول يرجع للشك في القدرة إلى الشك في القدرة. وحينئذ نختار فيها ما نختار في ماذا؟ في الشك في القدرة. أولا لماذا هو شك في القدرة؟ لماذا يرجع هذا الشك إلى الشك في القدرة؟ يعلل ذلك يقول باعتبار أن القدرة التي هي شرط في التكليف لا تختص بالقدرة على نفس التكليف على نفس المتعلق. ما تختص بالقدرة على نفس المتعلق بل تعم القدرة على تحصيل موضوعه. أيضا شك في التكليف. المفروض هو قادر على المتعلق لكن ليس قادر على تحصيل شنو؟ موضوعه الذي ارتبط به المتعلق. هذه أيضا قدرة معتبرة في ماذا؟ معتبرة في التكليف. باعتبار أنه من دون القدرة على تحصيل الموضوع تنتفي القدرة على نفس الفعل. الغير القادر على الماء على تحصيل الماء وغير قادر على ماذا؟ على الوضوء بالماء. إنما يطلب منه ليس الوضوء بكل شيء وبكل ما يعني. مطلوب منه الوضوء بماذا؟ بالماء. فإذا يعتبر في صحة تكليفه بذلك أن يكون قادرا على المتعلق وأن يكون قادرا على تحصيل موضوعه المرتبط به. إذن القدرة على تحصيل الموضوع شرط في ماذا؟ في التكليف. شرط في التكليف. فالشك في إمكان تحصيل الموضوع والقدرة على تحصيل أصل الموضوع أصل الموضوع هذا يرجع للشك في ماذا؟ في القدرة. يرجع للشك في الوضوء. قادر على الوضوء أو ليس قادر على الوضوء. عندما يشك طبعا بنحو الشبه الموضوعية أنه هل هناك ما؟ هل هو قادر على ما؟ هل هناك أصل وجود الموضوع هو مشكوك فهو شاك في أنه قادر على الوضوء أو لا. يرجع للشك في القدرة. الشك في القدرة فيه كلام أن الشك في القدرة هل هو حال الشك في شرائط التكليف الأخرى من قبيل البلوغ، من قبيل العقل، من قبيل شرائع التكوين، التي لا إشكال في أنها مجرى العلم للبراءة كما هو ذكر قدس الله نفسه سابقا. لقد ذكر بأن الشك في شرائع التكوين العامة أو الخاصة هي شك شنو؟ في نفس التكوين، لأن الشك في شرط الشيء شك في نفس الشيء، وبالتالي تكون مجرى علما للبراءة وشك في التكليف. الشك في القدرة أيضا كذلك، إذا شك الإنسان في قدرته على الواجب، شك في قدرته يقدر يجي للبراءة باعتبار أن القدرة شرط في التكليف، الشك فيها شك في التكليف، وبالتالي يكون مجرى علما للبراءة الشيء. أو لا، أن الشك في القدرة يتميز عن سائر الشك، لماذا؟ عن الشك في سائر شرائط التكليف، في سائر شرائط التكليف الشك فيها مجرى للبراءة، لكن الشك في خصوص القدرة وإن كانت القدرة شرط في التكليف هذا يتميز عن تلك الموارد، ولا تجري فيه البراءة، بل الأصل الجاري فيه هو الاشتغال. هو ذكر رأيا هنا، ورأيه يتلخص في هذا الشيء، وهذا موضوع مهم جدا، أن الشك في القدرة هل هو شك في التكليف يكون مورد البراءة ولا. ذكر بأن القدرة على نحوين، القدرة تارة تكون دخيلة في ملاك التكليف، في ملاك التكليف بحيث أنه مع عدم القدرة لا ملاك، ماكو مصلحة مع عدم القدرة، ومن هنا يكون الملاك والمصلحة مختص بماذا؟ بالقادر. أما العاجز فلا توجد مصلحة وملاك في الفعل بالنسبة إليه، وإنما الملاك والمصلحة تكون موجودة في حق القادر بالنسبة إلى القادر دون العاجز. لماذا؟ لأن القدرة شرط ودخيلة في ماذا؟ في ملاك التكليف. أصل اتفاق الفعل بأنه ذو ملاك هذا يتوقف علينا على القدرة، ومن دون قدرة لا يكون الفعل له ملاك وله شنو؟ مصلحة. هذا النحو الأول من القدرة. النحو الثاني من القدرة لا أن تكون دخيلة في القطاع مو في الملاك، ملاك عام، ملاك شامل يشمل العاجز والقادر، كل منهما الفعل بالنسبة إليه ذو مصلحة، لكن القدر تكون في الخطاب، لأنه لا يحسن خطاب شنو؟ العاجز، لا يحسن خطاب العاجز، الخطاب لا يتوجه إلى العاجز، ذو ملاك، ملاك ثابت في حقهما، لكن الخطاب لا يتوجه إلا العاجز، يتوجه إلا خصوص القادر. تكون القدر شرط في ماذا؟ في الخطاب لا في الملاك، بل يكون الملاك عاما وشاملا لكل منهما. هو يفرق بين هاتين الحالتين ويتعرض إلى مطلب طويل وكيفية يعني استكشاف هذا المعنى، شلون نعرف أن القدرة دخيلة في الملاك أو أنها ليست شنو؟ ليست دخيلة في الملاك. ويقول بأننا نفهم كون القدرة دخيلة في الملاك عندما تؤخذ في لسان الدليل الشرعي، عندما تؤخذ القدرة في الدليل مو فقط يحكم بها العاقل صرفان، لا، في الدليل تكون القدرة معقولة، هذا نستكشف أنها دخيلة في الملاك، وأن الملاك ثابت في حق القادر فقط دون العاجز، لأن الشارع ذكر القدرة، وهذا يكشف ماذا؟ أن كونها دخيلة في الملاك. هو يفصل بين هاتين القدرة كائن. أما بالنسبة إلى القدرة القدرة الأولى اللي هي القدرة الدخيلة في الملاك اللي تسمى القدرة الشرعية عادة القدرة الشرعية، ذكر بأنه الشك فيها مرجعه إلى البراءة، نرجع إلى البراءة. إذا شككنا في القدرة على الفعل، المرجع هو ماذا؟ هو إقالة البراءة، باعتبار أنه شك في شرط التكليف بما له من الملاك، فيكون حاله حال الشك في سائر شرائط التكليف الأخرى كالبلوغ ونحوه، لأنه مجرى للبراءة بلا إشكال. الشك في القدرة الشرعية التي تكون دخيلة في الملاك، هذا يكون مورد إلا للبراءة. لماذا؟ لأن القدرة شرط في التكليف بما له من الملاك، وأنا أشك في أن هذا التكليف بما له من الملاك ثابت عند الشك في القدرة أو لا في طبيعة الحال، فيكون شك في التكليف وتجري فيه البراءة. وأما الشك في القدرة الثانية اللي تسمى بالقدرة العقلية، القدرة الدخيلة في الخطاب فقط لا في الملاك، يقول هذا مرجعه، يعني هذا في هذا الشك، إذا شك في القدرة الدخيلة في الخطاب فقط، هذا لا بد في هذه الحالة من الفحص ولا تجري البراءة، بل يجب عليه ماذا؟ الفحص. يعلل وجوب الفحص في هذا المورد بأن هذا الشك، وإن كان يعترف بأنه مستلزم للشك في التكليف، باعتبار الشك في توجه الخطاب، لأنها دخيلة في الخطاب بحسب الفحص، فالشك فيها شك في ماذا؟ في توجه الخطاب إليه، لأنه إن كان قادرا يتوجه إليه الخطاب، وإن لم يكن قادرا شنو؟ لا يتوجه إليه الخطاب. فإذا شك في القدرة معناه شك في توجه الخطاب إليه، فيقول أن الشك في القدرة حتى بهذا المعنى، وإن كان يستلزم الشك في توجه الخطاب إليه والشك في تكليفه، لكنه لا يستلزم الشك في الملاك، ليش؟ لأن المفروض في القدرة العقلية أن الملاك شنو؟ عام، أن الملاك شامل للقادر وشنو؟ والعاجز، وما قعد شك في الملاك. الذي يشك في القدرة ليس عنده شك في الملاك، بل الذي يعلم عدم قدرته ليس عنده شك في ماذا؟ في الملاك. لأن المفروض أن الملاك ماذا؟ عام وشامل للقادر وشنو؟ والعاجز. إذن هو شك في توجه الخطاب إليه، وليس شك في ثبوت الملاك في الفعل بالنسبة إليه. إذن هو ليس شك في ماذا؟ في الملاك. انتهى الوقت؟ نكمل هذا فقط. وحينئذ يقول بأن العلم بشمول الملاك وإطلاقه، وأن الشارع لا يرضى بفواته، يلازم العلم بعدم المعذوري على تقدير القدرة الواقعية، ولذا يقول يجب الفحص. العلم بأن الملاك يشمله، هذا الفعل فيه ملاك بالنسبة إليه، حاله وحال القادر، بالضبط حاله وحال القادر، كل منهما الفعل بالنسبة إليه فيه مصلحة. نهاية الأمر أنه منع من توجه الخطاب إليه شنو؟ حكم العقل بقبح توجيه الخطاب إلى العاجز، لكن الملاك تام عدة ويعلم بشمول الملاك له، وأن الشارع لا يرضى بفوات هذا الملاك عند التمكن من تحصيله، هذا يلازم العلم بأنه لا يكون معذورا على تقدير أن يكون عنده قدرة شنو؟ واقعية. وهذا يستدعي وجوب الفحص عليه. سيجب عليه حينئذ الفحص ولا يجوز له الرجوع إلى البراءة. يقول هذا التخصيص القدران هو نفسه يكون شنو؟ يكون هو المختار في محل الكلام. شنو محل الكلام؟ ما إذا شك في أصل وجود الموضوع، لأن هذا الشك يرجع على الشك جمال في القدران. وأما إذا شك في الفرد الزائد هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.